لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأحمد أحمد. مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح هذا الأسبوع، وتحدث خلال مؤتمر صحفي إلى وسائل الإعلام مؤكدا أن أي شخص يستهدف البنية التحتية المدنية في الصراع بين إسرائيل وغزة سيحتاج إلى تبرير كل ضربة. وشدد خان على أن كل صانع قرار يجب عليه تحديد الهدف من الضربات على غزة، لافتا إلى ضرورة أن يكونوا على علم واضح بأنه سيطلب منهم تبرير كل ضربة ضد كل هدف مدني، وأكد على ضرورة حماية المدنيين وأن القتل العمد واحتجاز الرهائن يعد انتهاكا لاتفاقيات جنيف. وذكر خان أن الأهداف المدنية مثل المنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس مطلوب حمايتها بموجب القانون الدولي ما لم تصبح أهدافا عسكرية، وقال إن تحديد ما إذا كانت تلك الأهداف أهدافا عسكرية هو أمر معقد ويتطلب تحليلا ومعلومات، كما حذر من أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يعد جريمة. في هذه الحلقة ينضم إلينا السيد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني. أهلا بك معالي الوزير معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، وبداية كيف ترون ما يجري في قطاع غزة وهذه الحرب المستمرة منذ أسابيع تخللها هجوم بري وقطع للاتصالات والإنترنت والحصار المفروض من كل جهة على قطاع غزة؟
يعني ما يحدث في قطاع غزة هي جرائم ضد الإنسانية وعدم التمييز ما بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية، وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تخالف كافة مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا تتقيد بأي مبدأ من مبادئ القانون الدولي وعلى رأسها مبدأ التناسب والضرورة والحياد، ولا تلتزم بتطبيق حتى القرارات الصادرة من الجمعية العامة بوقف إطلاق النار أو بوقف القتال. وبالتالي ما يجري في قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ترتكب بشكل واسع وبشكل منهجي وضمن تعليمات من قبل القيادة الإسرائيلية. وبالتالي هذه مسؤولية الحماية القانونية للسكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية، وإنما مسؤولية المجتمع الدولي الذي عاجز قبل أيام باتخاذ أي قرار لوقف هذا القتال أو يتخذ قرار لوقف هذا العدوان على قطاع غزة. وبالتالي لجأت الدول إلى الجمعية العامة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، وهناك قرار كان مشروع قرار روسي تم تعطيله واستخدم حق النقد الفيتو وكان قرارا متوازيا. وأنا أعتبر أن نجاح الدبلوماسية العالمية والدول المحبة للسلام والدول التي تدعم الحقوق المشروعة للفلسطيني هي وقفت مع القانون الدولي، وقفت مع تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. والدول التي صوتت ضد مشروع القرار الصادر عن الجمعية العامة والذي أصبح قرار وتم اعتماده بأغلبية 120 دولة هي انتصار للقانون الدولي وانتصار للقانون الدولي الإنساني. ولكن السؤال المطروح كيفية تطبيق آليات وتنفيذ هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة الذي في قيمته القانونية يساوي كأنه قرار صادر من مجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع. وبالتالي هذا هو القانون الدولي اليوم، هذه أحادية القطبية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم تمارس سياسة الكيل بمكيالين، سياسة التمييز العنصري اتجاه تطبيق مبادئ العدالة الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي المطلوب بإيجاد جبهة دولية وتحالف دولي من أجل مواجهة هذه الغطرسة وهذه الهيمنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تنحاز إلى إهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإلى إهدار مبادئ تم تثبيتها كمبدأ حق تقرير مصير ومبدأ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من قبل الأمم المتحدة. وبالتالي مسؤولية المحافظة على الأمن والسلم هي مسؤولية مجلس الأمن. فشل وعجز وأخفق مجلس الأمن باتخاذ قراراته، لجأنا إلى الجمعية العامة وإسرائيل ملزمة بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
فلسطين قالت إنها ستتحرك على المستوى الدولي قانونيا وسياسيا، ما هي أبرز هذه التحركات الرسمية في الوقت الراهن؟
يعني التحركات في ظل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، يعني هناك تحركات. أولا التحرك، يعني أعتبر أن نجاح الدبلوماسية الدولية على مستوى الأمم المتحدة وهذا تحرك كان له قيمة قانونية بأن الجمعية العامة أصدرت هذا القرار الذي يمثل قوة قانونية لأنه يشكل حجة للقانون الدولي. وقرار الصادر عن الجمعية العامة وقف إطلاق النار لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، هذا القرار يعتبر مساعدا للجمعية العامة ويوفر للمجتمع الدولي فرصة تطبيق القانون الدولي على الاحتلال الاستعماري الاستيطاني من خلال الآليات القانونية في الأمم المتحدة. وبالتالي هذا القرار هو نصر ونجاح للدبلوماسية العالمية بإحالة هذه المسألة للعدالة الدولية في الجمعية العامة. وبالتالي كشعب فلسطيني نحن نقول أن هذا القرار هو يعتبر صفعة قانونية للولايات المتحدة الأمريكية وللدول التي تقف دون تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فالدبلوماسية الفلسطينية هي على مستوى الاتصال مع زعماء الدول العربية، زعماء دول العالم، من أجل وقف يعني الهدف الرئيسي في الحرب المدمرة، الحرب البربرية، الحرب الوحشية على قطاع غزة. أهم على سلم أولويات القيادة الفلسطينية هي وقف إطلاق النار، وقف القتال، وثانيا توفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، وثالثا الحيلولة والتصدي لسياسة التهجير القسري الذي تمارسه السلطة القائمة بالاحتلال من خلال المستوطنين سواء في قطاع غزة أو في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي كفى لهذا الاحتلال وكفى لهذه ارتكاب هذه الجرائم، وهذه مطلوب من المجتمع الدولي في مجلس الأمن ومطلوب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحرك وأن يقوم بفتح تحقيق فوري بالتحقيق بمقترفي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم إلى محاكمة، وانعدام المساءلة والملاحقة والمحاكمة للجنود والضباط الإسرائيليين. هذا يشجع السلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وما يجري في قطاع غزة فعلا أنها جرائم إبادة جماعية ترتقي إلى جرائم تنعقد عليها المسؤولية الجنائية الدولية. وبالتالي ندعو المحكمة الجنائية الدولية أن تنتصر لسيادة القانون الدولي الجنائي في فلسطين بمحاكمتها مرتكبي الجرائم الإسرائيلية. وبالتالي لابد من ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. والمدعي العام يختص بالادعاء والاتهام والملاحقة ويقوم بالتحقيقات الأولية أو التمهيدية لهذا الغرض. إذن المطلوب من المدعي العام أن يحرك هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق العدالة الدولية في هذا الملف.
تحدثتم معالي الوزير عن ضرورة عقد مؤتمر دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما أهمية عقد هذا المؤتمر؟
يعني فعلا يعني هناك العديد، وهذا الدعوات هي موجودة لكافة رؤساء دول العالم ومن خلال الخطابات في الجمعية العامة ومن خلال خطابات رؤساء الدول في مؤتمر القاهرة للسلام. هناك دعوة لعقد مؤتمر دولي. وبالتالي المشكلة تكمن ليست في النوايا وفي المقاصد بالنسبة لهذه الدولة أو تلك أو بالنسبة للدبلوماسية الفلسطينية أو العربية، ولكن للأسف الشديد المشكلة تكمن في تعطيل أي مبادرة تنبع بحسن النوايا من قبل أي دولة أو من قبل الفلسطينيين تواجه برفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي بدون الرجوع إلى الجذور الأساسية للمشكلة الفلسطينية وهي تطبيق قرارات الشرعية الدولية سواء ضمن مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة أو ضمن مؤتمر دولي ترعاه الدول الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع، لا يمكن أن يكون قائمة لحل القضية الفلسطينية. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتنبه، بدون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بدءا بقرار التقسيم رقم 180 على 2 الصادر بتاريخ 29/11/1947، بدون تطبيق هذه القرارات لا يمكن أن يعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي ما يحصل في قطاع غزة من ارتكاب جرائم هو يهدد ليس فقط الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يهدد الأمن والسلم في العالم. وهذه مسؤولية مباشرة لمجلس الأمن من صلاحياته المحافظة عن الأمن والسلم في العالم من خلال تطبيق هذه القرارات الدولية، ومن خلال إيجاد آليات سياسية ودبلوماسية لعقد مؤتمر دولي فعلا أن يقوم على أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من أجل حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا وشاملا بتوقيع اتفاقية سلام دائمة حتى نحصل على حقوقنا كشعب فلسطيني، وعلى رأس حقنا في تقرير مصير وإقامة الدولة المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وبالتالي ما إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تتضرع في عدوانها وحربها على قطاع غزة بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه المادة 51 صحيح تتيح للدول في حال إذا تعرضت إلى عدوان مسلح أو هجوم من قبل أي دولة، ولكن إذا تعرضت إلى هجوم من قبل حركة مقاومة هذا لا ينطبق، وذلك استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وبالتالي هناك فرق وتمييز ما بين حق المقاومة المشروع المرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبين الإرهاب المنظم الذي تقوده السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال ارتكابها أبشع الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
رأينا منذ اليوم الأول محاولات إسرائيل والضغط الدولي من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، كيف تقيمون إذن الموقف المصري في هذا الصدد وتحركات القاهرة لوقف الحرب على غزة؟
يعني واضح جدا من خلال بداية العدوان على قطاع غزة أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تريد أن تهجر الشعب الفلسطيني وترتكب جريمة جديدة هي جريمة التهجير القسري في قطاع غزة. وجريمة الترحيل القسري لسكان المدنيين والإبعاد تعتبر جريمة ضد الإنسانية، والتهجير القسري هي ممارسة ممنهجة تنفذها إسرائيل اتجاه مجموعة عرقية فلسطينية بهدف إخلاء أراضي معينة وإحلال مجموعات سكانية استيطانية أخرى بدلا منها. وبالتالي التهجير القسري في قطاع غزة أو في الأرض الفلسطينية المحتلة هو إخلاء غير قانوني لمجموعة من السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يقيمون عليها. وبالتالي هذا الإجراء وهذه الجريمة جريمة التهجير القسري هي تخالف وتناقض نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضي أخرى، وكذلك تخالف نص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة. وبالتالي كانت مواقف الدول في خلال مؤتمر قمة السلام في القاهرة واضحة، وخاصة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد على التصدي لسياسة التهجير القسري وأكد على الموقف الثابت لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وبالتالي إذا نقول نحن مع هذه التصريحات لهؤلاء الدول ودول العالم، والمواقف ظهرت من خلال يعني من يقف مع القانون الدولي ظهرت من خلال التصويت في الجمعية العامة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم. وبالتالي سياسة التهجير القسري من قبل السلطة القائمة بالاحتلال هي جزء من سياسة ممنهجة تستخدمها إسرائيل لتغيير الأوضاع الديمغرافية في المناطق التي تسيطر عليها. وبالتالي القانون الدولي الإنساني يحظر حظرا باتا التهجير القسري الفردي أو الجماعي الذي يطال السكان القابعين تحت نير الاحتلال. فكفانا تهجير وكفانا تهجير في كافة بقاع العالم. المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية اتجاه مأساة الشعب الفلسطيني منذ عام 47 وحتى اليوم. الشعب الفلسطيني مهجر في العالم، وهناك سياسة تمييز عنصري في تطبيق مبادئ العدالة الدولية اتجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فلا بد من تفعيل الآليات القانونية الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل وأفرادها بسبب جريمة التهجير القسري في قطاع غزة كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وسياسة الطرد والترحيل والتشريد في قطاع غزة هي سياسة تنفذها الحكومة الإسرائيلية، لأنها أعمال وتنفيذ لفكر صهيوني قديم لغايات تفريغ فلسطين من أهلها. وبالتالي هذه جريمة مرفوضة، ونحن كشعب فلسطيني صامدون على هذه الأرض سنقاوم السلطة القائمة بالاحتلال بكافة الوسائل السلمية وغير السلمية والتي كفلها لنا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
إذن معالي الوزير، وفي ظل ما يجري، هل إسرائيل معنية بوقف الحرب على غزة أم أنها تستمر في الحرب لوقت طويل؟
بما أنه إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال أعلنت الحرب على قطاع غزة، وهذا مخالف بحد ذاته في القانون الدولي. كيف يجوز لسلطة قائمة بالاحتلال أن تعلن حربا على إقليمها المحتل؟ وقطاع غزة تكييف القانوني هو إقليم محتل، وينطبق عليه قانون الاحتلال الحربي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977. وثانيا، إسرائيل عندما انسحبت من طرف واحد من قطاع غزة أعلنت قطاع غزة كيانا معاديا. كيف يحق للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعلن الإقليم المحتل أنه كيان معادي؟ والسبب في ذلك حتى تتنصل من الحماية القانونية للسكان المدنيين. وثالثا، إسرائيل تضرعت بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه كذلك مخالفة. لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تتضرع وأن تعطي لنفسها رخصة ارتكاب أبشع الجرائم، حتى لو كانت سياسة يعني أن الدول من حقها الدفاع الفردي أو الجماعي عن نفسها، ولكن حتى لو كان معها رخصة، ولكن هذا يمنع منعا باتا ارتكاب، لا يوجد مبدأ النسبة والتناسب بالضرورة العسكرية والإنسانية، لا يوجد مبدأ النسبة والتناسب في ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذه مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية، مسؤولية القضاء الجنائي الدولي، مسؤولية الدول الأطراف المصادقة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تقوم بدعوة الاتحاد السويسري والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف من أجل عقد مؤتمر دولي لإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها لاتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
تبعنا المواقف الدولية ورفض الدول إصدار بيان مشترك في قمة القاهرة للسلام، إلى أي حد يمكن التعويل على المواقف الدولية إزاء القضية الفلسطينية وهو منحاز بشكل كامل لإسرائيل؟
يعني أنا من وجهة نظري أقول أن الموقف الدولي انحاز إلى القانون الدولي، انحاز إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. عندما تم التصويت في الجمعية العامة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، انحاز المجتمع الدولي وغالبية دول العالم. هناك فقط 14 دولة التي صوتت ضد القرار. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن دول العالم هي مع تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع تطبيق قواعد الشرعية الدولية. ولكن للأسف الشديد أحيانا المصلحة تتغلب على تطبيق قواعد القانون الدولي، بمعنى أن هناك العديد من الدول صوتت أو امتنعت عن التصويت، وهذا موقف يسجل على هذه الدول. وبالتالي أنا أقول نعم، يعني ظهر من خلال التصويت في الأمم المتحدة أن غالبية الدول، ولكن يعني هذا القرار من الجمعية العامة صدر استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، وهناك العديد من القرارات التي صدرت ونفذت واحترمت وطبقت. عندما نقول إذا أخفق مجلس الأمن في حل أي قضية تهدد الأمن والسلم في العالم، أو إذا عجز، أو إذا استخدم حق النقد الفيتو، وبالتالي من حق الجمعية العامة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم. وهناك أكثر من تجربة في الحرب الكورية عام 1950، وفي الحرب أزمة الكونغو، وفي أزمة السويس وأزمة الكونغو، والعديد من القرارات. ولكن السؤال المطروح هو كيف يتم تنفيذ أو ترحيل هذا القرار إلى مجلس الأمن لتحويله إلى آلية تنفيذية من أجل إلزام إسرائيل بتطبيق واحترام قرار السلطة التشريعية أو السلطة النيابية في المجتمع الدولي. القرار هو بغض النظر عن الدول التي صوتت أو لم تصوت أو امتنعت، هو يمثل 193 دولة. أنا من وجهة نظري القانونية أقول أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تتمتع بقيمة قانونية تعلو القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لأن القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية لمجلس الأمن تمثل فقط 15 دولة أو بشكل دقيق تمثل 5 دول دائمة العضوية التي تمتلك حق النقد فيه، بينما القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة هي تمثل إرادة المجتمع الدولي، ومن هنا تنبع أهمية تطبيق واحترام هذا القرار. وإذا لم تقم إسرائيل بتطبيق واحترام هذا القرار الصادر من الجمعية العامة استنادا إلى قرار الاتحاد من أجل السلم، هذا يعطي للدول أن تهمش الدور الرئيسي وتضعف مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أخيرا معالي الوزير، كيف تقيمون الموقف الروسي الذي رفض كل ما يحدث في غزة وأن هناك حاجة لحل القضية الفلسطينية لإنهاء الملف برمته؟
أولا الموقف الروسي واضح تاريخيا، الموقف الروسي هو مع الحقوق المشروعة بشكل عام للشعوب، والموقف الروسي مع تطبيق مبدأ حق تقرير المصير بأنه مبدأ قانوني، والموقف الروسي ثابت من خلال سياسة الرئيس بوتين الذي أعلن منذ اللحظة الأولى للحرب بحل عادل للقضية الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، وطالب وقف إطلاق النار. ونحن كشعب فلسطيني نثمن ونقدر عاليا السياسة الدبلوماسية والنشاط الدبلوماسي للثابت لروسيا الاتحادية من خلال مندوب روسيا في الأمم المتحدة الذي وقف بكل صرامة بالحقوق إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقف إلى جانب وقف إطلاق النار، وقف إلى جانب التصدي لسياسة التهجير القسري، وقف إلى جانب دعم وتوصيل المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة. وبالتالي هذا هو الموقف الذي نتشرف به الداعم لحركات التحرر، وهذا ليس غريبا على السياسة الخارجية والداخلية للسياسة الروسية. فنحن نقدر عاليا، روسيا لم تكن يوما من الأيام دولة استعمارية كبقية دول العالم، وبالتالي هذا النفس الذي تقوده روسيا، نحن مع التعددية القطبية، لا يجوز لهذا العالم أن تقوده دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم في مصير الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. هناك تمييز عنصري من قبل دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق مبادئ العدالة والإنصاف للشعوب المستعمرة، وهناك مواقف ثابتة للدول وعلى رأسها روسيا وبقية دول العالم التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فنحن نقدر استخدام حق النقد الفيتو لروسيا والصين من خلال مجلس الأمن لصالح السلام والأمن في العالم، ولصالح تحقيق وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، ولصالح وتطبيق مبادئ واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
نحن نشكرك جزيل الشكر السيد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك.
شكرا.
في هذه الحلقة أيضا مستمعينا الكرام ينضم إلينا المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية السيد فؤاد بكر، ينضم إلينا من بيروت. أهلا بك سيد الكريم، كيف يمكن تفعيل ما يسمى بالقانون الدولي على ما يحدث في غزة منذ شهر؟
بالتأكيد القانون الدولي الإنساني له أولوية في ظل الجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحديدا نحن نتكلم عن أكثر من 8,000. هناك جرائم حرب تضاف إليها جرائم ضد الإنسانية، وأيضا نحن أصبحت ممزوجة أيضا بجرائم إبادة جماعية، لأن اليوم كما عبر عن وزير ما يسمى الوزير الدفاع الإسرائيلي قال عن الشعب الفلسطيني أنه حيوانات وحوش بشرية، يعني كان هناك أيضا من الأنظمة العنصرية الرجعية التي يتمارس بها اليمين المتطرف الإسرائيلي. اليوم وبعد كلمة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أكد أن هناك ضرورة كبرى لتوسيع التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة ضد المدنيين، هذه نقطة مهمة يجب التنبه لها والتعاطي معها جدية تامة من أجل تجهيز هذه الملفات. وأيضا أصر المدعي العام على إرسال هذه المعلومات لمكتب الادعاء العام، ونحن منذ اللحظة الأولى بدأنا بجمع هذه المعلومات وتحديدا فيما يتعلق بمستشفى المعمداني، ونقوم قريبا سنقدم هذا التوثيق إلى المدعي العام، وآن الأوان أن لا يجب على الإطلاق أن يتأخر التحقيق، بل يبدأ مباشرة مباشرة، بما أن فلسطين هي دولة طرف بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ماذا تعني زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمعبر رفح الذي يغلق وتخرج منه شحنات لا تكفي لسد أي شيء في غزة حتى الآن؟
هناك انتقادات كبرى في كلمة المدعي العام بأنه أصلا تكلم بالمصطلح القانوني من أشياء هي غير من اختصاصه على الإطلاق. هو تكلم بزيارة أهالي الرهائن المستوطنين الإسرائيليين، وبالتالي بما أن إسرائيل ليست طرف بنظام روما الأساسي فلا يحق له الذهاب إلى إسرائيل وزيارة هؤلاء الأهالي، وهذا أول خرق قانوني يرتكبه. ثانيا هو ليس له مصلحة أو أن يتكلم بتسييس التحقيق ويتكلم عن بعض الرهائن الإسرائيليين، ولأن أيضا التوقيت كان هناك عنده أكبر من علامات استفهام، لأن منذ الجرائم الأولى لم يعطي أي دليل أو لم يقم باتخاذ إجراءات فعليا على أرض الواقع. إذن تحرك المدعي العام بهذا التوقيت هل هو من أجل وقف إطلاق النار؟ هو ليس من صلاحياته وقف إطلاق النار، وإذن هو تكلم وليس أيضا من اختصاصه السماح بدخول المساعدات الإنسانية، هو فقط اختصاص البحث بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة على أرض في قطاع غزة اليوم وما يحصل هذا الحدث. إذن هناك أخطاء وجملة أخطاء ارتكبها المدعي العام يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأنه يريد تسييس التحقيق كما سيس التحقيق في أوكرانيا. نحن نتذكر عندما أصدر مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ليست طرفا بنظام روما الأساسي، وإذن هناك ازدواجية بالمعايير، نرى الإفلات من العقاب أمام العدو الإسرائيلي الذي هو لا يحمل أي جنسية، الذي هو يعني غير طرف بالمحكمة الجنائية الدولية وبنظام روما.
المدعي العام قال إن القانون الدولي يحمي المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات، لكن على الأرض لم يحدث ذلك وشاهد الجميع يعني ضرب كل هذه الأماكن. متى يمكن أن تتحرك المحكمة بعد كل هذه الخرقات للقانون الدولي والإنساني؟
الذي يمكن أن يحرك الدعاوى أمام المحكمة هي ثلاثة جهات. مجلس الأمن له الحق إحالة الدعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية. 2 الدول المنضمة أو الأطراف بنظام روما الأساسي للمحكمة. 3 المدعي العام. وإذا أجرى التحقيق المدعي العام يستطيع مجلس الأمن بقرار منه أن يجمد التحقيق إلى مدة سنة قابلة للتجديد، وهذا ما يمكن أن يخشى. يعني يخشى اليوم المدعي العام أيضا عنده خشية أنه إذا أجرى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين وضد أيضا الإسعافات وضد كل هذه الجرائم، هناك جرائم عديدة فيما يتعلق يعني داخل ممزوجة بعدد من الجرائم، إذا هو يريد أن يفتح التحقيق قد يؤجلها المجلس العام ويعرقل المجلس الأمن ويعرقل هذا التحقيق. ولذلك يقول المدعي العام ليس عنده ميزانية كافية لإجراء التحقيق، وبحال حصل هذا الإجراء سيتم عرقلته من مجلس الأمن، وهو يدرك الحجم التهديد الإدارة الأمريكية للمدعية العامة السابقة ساتو بن سودا التي قالت أن هناك أساس معقول لبدء التحقيق في فلسطين ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية. هذا الذي حصل، إذا كان هناك تهديد من إدارة ترامب آنذاك بفرض العقوبات عليها، ومما أدى إلى استبدالها بكريم خان بعد انتهاء ولايتها وانتخاب المدعي العام كريم خان.
طيب سيد فؤاد، نقطة أخرى ذكرها المدعي العام وهي أنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه، لكن إسرائيل استباحت كل شيء بحجة الدفاع عن النفس. هل ما تفعله إسرائيل يمكن تبريره كما تقول أمريكا وهو دفاع عن النفس؟
بالمادة 51، انظر الذي ينظر إلى المادة 51 بنظام ميثاق الأمم المتحدة يتأكد أن حق الدفاع عن النفس جاء بصيغة موهومة وبصيغة يعني مطاطة، لأن حق الدفاع عن النفس الذي أعطى بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ليس للدول، إنما لأي اعتداء على دولة طرف بالأمم المتحدة من دولة خارج الأمم المتحدة. وبالتالي إذا نريد نريد أن نفهم وندخل بفلسفة ميثاق الأمم المتحدة والأمم المتحدة وما نصت عليه القوانين الدولية، اللجوء إلى العنف هو آخر وسيلة يمكن أن يكون من خلال لجنة أركان الحرب المولودة الواردة في الفصل السابع. إذن هذا ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو اعتداء رسمي على، هو يرتكب إضافة إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. اليوم أصلا جريمة العدوان غير معرفة بالقانون الدولي تعريفا صريحا، هذا ما يجب أيضا النظر إليه. إذا نحن نتكلم عن حق الدفاع عن النفس تجاه أي عدوان من أجل تحرير الأرض، ما الأمم المتحدة هي التي أعطت قرارات الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه بكافة أشكال وأنواع الوسائل بما فيها المقاومة العنفية والمقاومة السلمية والمقاومة المسلحة والمقاومة العنفية التي أدرك كل العالم أنه لا تحرير بدون مقاومة، وهذا ما أثبته التاريخ على مر العصور. إذا نحن نتكلم، إذا يريدون فعلا أن يحموا أنفسهم فليخرجوا من الأرض الفلسطينية المحتلة وليطبقوا قرارات الشرعية الدولية، وعندها لا يتم التطرق إليهم من أي أحد. طالما أنهم محتلين سيدفعون هذا الثمن، وهم من يأتون بهذه القرارات من أجل حماية أنفسهم. إذا فعلا يريدون حماية أنفسهم فلينهوا عن هذا الاحتلال وليقيموا الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وليعيدوا اللاجئين وليطبقوا آلاف قرارات الشرعية الدولية وليكونوا تحت سقف القانون.
شكرا جزيلا لك سيد فؤاد بكر المستشار القانوني في المحكمة الجنائية الدولية، كنت معنا من بيروت. مستمرون معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، باقي الفقرات مع الزميل أحمد أحمد.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نستكمل مع حضراتكم فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. قالت منظمة الصحة العالمية إن مأساة غزة مستمرة أمام أعين العالم، محذرة من عدم إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع على وجه السرعة. جاء ذلك في تدوينة نشرها تيدروس أدانوم مدير عام المنظمة، قال فيها إن عدد الإصابات بين المدنيين نتيجة للحرب في غزة صادم، وإن حجم المساعدات التي تدخل القطاع هزيل ولا يمكنه أن يلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة. وأضاف أنه يجب أن يبدأ دخول المساعدات إلى القطاع بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر تشرين الأول حتى 21 أكتوبر لم تتمكن المنظمة من إيصال المساعدات سوى إلى 370,000 شخص فقط، بينما يواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم على 2 مليوني شخص ظروفا صعبة ويحتاجون إلى المساعدات العاجلة. وللمرة الأولى منذ بدء الحرب حملت عشرات من سيارات الإسعاف جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح تمهيدا لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، حيث يتم نقل أكثر من 80 مصابا حالتهم حرجة من قطاع غزة. للإضاءة على الوضع القانوني لما يحدث في غزة نتحدث الآن مع دكتور أيمن هالسة أستاذ القانون الدولي ومدير مركز المعلومات والبحوث مؤسسة الملك حسين بالأردن. أهلا بك دكتور أيمن. بداية، ما توصيف ما يحدث من قصف متواصل ومتوالي من قبل إسرائيل على غزة لمدة تزيد على 3 أسابيع وما خلفه ذلك من آلاف الضحايا والذين غالبيتهم من الأطفال والنساء؟
النزاع الحالي يقع ضمن اختصاص فرع من فروع القانون الدولي يسمى القانون الدولي الإنساني. هذا القانون تم وضعه على مدار سنوات طويلة وبناء على تجارب سابقة، إنه لو في عنا نزاع مسلح ما هي مسؤوليات والتزامات الأطراف المتنازعة. هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية اللي توافقت عليها الدول على مدار سنوات طويلة ابتداء من عام 1899 و1907 واتفاقيات جنيف. هاي القواعد 1949، هذه القواعد وضعت مجموعة من القواعد الملزمة لسلوك الأطراف المتنازعة من ناحية من هم الأشخاص الذين يتوجب حمايتهم في النزاع المسلح، ما هي الأماكن التي يتوجب حمايتها في النزاع المسلح، وما هي الأسلحة التي يجوز استخدامها في النزاع المسلح. الفكرة الأساسية هي أنه نحمي أي شخص غير متدخل بالنزاع المسلح، بالذات المدنيين، النساء، الأطفال، أي مقاتل فقد قدرته على القتال والمقصود بذلك أسير الحرب. أستبعد الأماكن المدنية المهمة في حياة السكان واللي ليس لها أي أهمية عسكرية، الابتعاد عن القيام بأي عمل يؤدي إلى إضعاف إهلاك مجموعة من المدنيين، وهناك ضوابط على الأسلحة التي يتم استخدامها بحيث أنها لا تؤدي إلى إحداث آلام أو إهلاك أو أخطار غير مبررة أو ليس لها داعي من ناحية أو من منظور الضرورة العسكرية. مخالفات هذه القواعد تم التعرف عليها بأنها تعتبر جرائم دولية، وبذل المجتمع الدولي مجموعة من الجهود قد تكون متواضعة في بعض الأحيان لمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم. هنا أنا لا أعاقب الدولة، أعاقب الشخص الذي قام بهذا الفعل. ظهرت مجموعة من المحاولات لذلك، يمكن أول مثال يعطى بهذا الخصوص هي المحاكمات اللي تمت بعد الحرب العالمية الثانية، ثم مع منتصف التسعينات استخدم مجلس الأمن صلاحياته بموجب الفصل السابع لإنشاء محاكم لمعاقبة مجرمين الحرب في مناطق محددة، وهذه المحاكم كانت معنية بنطاق جغرافي محدد ونطاق زماني محدد كما هو الحال في رواندا، في يوغوسلافيا السابقة، في سيراليون. بسبب خلينا نحكي رضا المجتمع الدولي على هذه الآلية لإيقاع العقاب على الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم الحرب، تم إنشاء محكمة جنائية دولية، بمعنى أنه أنا عندي محكمة موجودة بشكل دائم، ما في داعي أني أنشئ محكمة كل ما يصير في عندي مشكلة أو يصير في عندي نزاع مسلح. وهذه المحكمة معروفة باسم المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظامها الأساسي الذي يشكل اتفاقية دولية. هناك مجموعة من الجرائم التي يتم المعاقبة عليها، وهذه الجرائم تم استخلاصها من الاتفاقيات السابقة اللي هي الالتزامات التي يتم وضعها على الأطراف المتنازعة، ابتداء من جرائم الإبادة، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. اختصاص هذه المحكمة ينعقد عندما تقبل الدول هذا الاختصاص، أو أن دولة ليست طرف في هذه الاتفاقية وتطلب من المحكمة التحقيق في هذه الجرائم المحتملة، أو ممكن أن يتم الإحالة من خلال الفصل السابع لاختصاصات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ما نشهد حاليا في غزة هي للأسف الشديد تطبيق عملي لكل الجرائم التي تم النص عليها بالنظام الأساسي، سواء كانت إبادة جماعية، ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب. يظهر بشكل واضح، ويعني مش بحاجة إلى إجراء تحقيق معمق، اعتمادا على اللي نشوفه على شاشات التلفاز، عدد الشهداء والضحايا اللي بنشوفهم بشكل يومي، إن الأفعال اللي بتقوم فيها دولة الاحتلال لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع الضرورة العسكرية، أو خلينا نحكي ردة فعل نتيجة الفعل اللي قامت فيه حماس في 7 أكتوبر. في عندي تقصد متعمد للمدنيين، لدور العبادة وهي من الأماكن المحمية، المدارس وهي أيضا من الأماكن المحمية، حجم الضحايا من المدنيين وبالذات عدد الأطفال تقريبا يقارب النصف، هي كلها جرائم مباشرة لجرائم الحرب. بالإضافة الحصار المفروض على غزة والتقييد والتجديد في إدخال المساعدات والمواد الأساسية منها الوقود هي أيضا تعتبر جريمة حرب وجريمة إبادة، لأنها في النهاية تؤدي إلى إهلاك المدنيين، وخاصة أنه هذه إجراءات الحصار تستهدف مستلزمات الحياة الأساسية للمدنيين وبالذات للمستشفيات التي تقدم العلاج للجرحى والمرضى وما إلى ذلك. إضافة إلى ذلك تم استهداف منظومة الصرف الصحي، وبالتالي هذا أمر كمان يؤدي إلى انتشار الأمراض ويسرع في عملية الإهلاك، لأنه إحنا هون صرنا أمام آثار بعيدة الأمد، وعدد الضحايا بالتأكيد رح يزداد بسبب هذه الإجراءات. إحنا يعني لسنا أمام فقط انتهاك واستهداف مباشر للمدنيين، أيضا في عندي إجراءات تستهدف المدنيين على المدى البعيد.
بعد هذا التوصيف، إذن من وجهة نظر القانون الدولي، هل يمكن تفعيل ما يسمى بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على ما يحدث في غزة، مع ما يراه كثيرون من تحيزات غربية واضحة باتجاه ومع إسرائيل وضد الفلسطينيين؟
من خلال ميثاق الأمم المتحدة، المنظومة الوحيدة الفعالة والمؤثرة في مجال المسائلة الدولية كدول هو مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع يستطيع اتخاذ إجراءات عسكرية أو غير عسكرية في مواجهة دولة خارجة عن القانون كما هو الحال بدولة الاحتلال. للأسف بسبب وجود الفيتو داخل مجلس الأمن، الفيتو الأمريكي تحديدا، عجز المجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراء مؤثر لغاية الآن. والتحرك الطبيعي كان أنه طالما أنه مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ قرار، تم الذهاب إلى الجمعية العامة وإصدار قرار بركز بشكل أساسي على أمور إنسانية. يعني عم نحكي عن وقف إطلاق النار، هدنة، إدخال المواد الأساسية، لكن للأسف قرارات الجمعية العامة لا تحمل صفة الإلزام. هي مهمة وتعكس التوجه الدولي والبوصلة الدولية، لكن ميثاق الأمم المتحدة لم يضع إجراءات أو معايير لغايات إنفاذ هذه القرارات. هذا فيما يتعلق بالمساءلة الدولية، لكن فيما يتعلق بمساءلة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الحرب يمكن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية. دولة فلسطين أو السلطة الوطنية الفلسطينية قدمت طلب انضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد دراسة طويلة ومعمقة وصلت المحكمة الجنائية الدولية إلى نتيجة، الدائرة التمهيدية، أنها تقبل اختصاص دولة فلسطين، وهي تملك الاختصاص في النظر بالجرائم التي وقعت في الأراضي المحتلة منذ تاريخ حزيران 2014 حتى تاريخه، بمعنى الجرائم التي ارتكبت سابقا والتي ترتكب حاليا والتي قد ترتكب في المستقبل من غير شر. وفعلا المحكمة الجنائية الدولية، دائرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هو فاتح هذا الموضوع للتحقيق وباشر بالإجراءات الأولية للتحقيق. وأنا أتوقع قريبا بحسب حجم الانتهاكات وحجم الأدلة أن يتم استدعاء بعض الأشخاص المتهمين لغاية المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم على الأفعال التي قاموا بها. والمحكمة الجنائية عندما تنظر بهذا الموضوع تنظر بشكل شمولي، بمعنى هي لا تركز فقط على الانتهاكات المرتكبة من قبل دولة الاحتلال، بل أيضا من قبل فصائل المعارضة وحماس وما إلى ذلك.
نعم، وما الضمن هذه المرة دكتور أيمن أن تكون مختلفة عن سابقاتها وعن القضايا التي رفعت والمسائل التي كان من المفترض أن تتناولها المحكمة الجنائية من الأصل أو أن تتعامل معها بجدية أكبر؟ ما المختلف بالضبط؟
المختلف أنه سابقا المحكمة الجنائية لم تملك الاختصاص بشكل واضح، زي ما حكيت لحضرتك هذا الموضوع تم حسمه مؤخرا لأنه كان موضوع جدا شائك، بمعنى هل فلسطين تملك حق الانضمام لاتفاقية دولية هي بالأساس خصصت للدول أم لا. هذا الموضوع حتى تم الإجابة عليه يحتاج حوالي 4 سنوات. المحكمة الجنائية لم تتدخل سابقا ولم تتخذ أي إجراءات سابقا، لكن هو بداية التحقيق الآن سوف نرى اعتبارا من هذه السنة. هل سابقا كان هناك محاولات رفع قضايا جنائية ضد مسؤولين إسرائيليين أمام دول وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ في بعض الدول بالعالم وضعت قانون خاص فيها أنه أنا على استعداد أن أعاقب على أي جريمة حرب ترتكب في أي مكان من العالم، حتى لو أنا كدولة لم يكن لي علاقة بهذا الموضوع. وكان هناك محاولات، لكن يبقى هذا يعني تدخل وطني وليس على صعيد دولي. ما هو مختلف بالسيناريو الحالي هو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومباشرتها بالتحقيق، لأنه احنا فعليا عم نعاني بنفس السيناريو منذ سنوات طويلة. حماس تضرب، يتم الرد بشكل وحشي على شكل جرائم حرب، يصل الموضوع لمجلس الأمن، يتم استخدام الفيتو. هذا يعني السيناريو اعتدنا عليه، لكن الآن مع وجود هذه المحكمة قد يكون هناك ضابط. وزيارة المدعي العام كريم خان لمعبر رفح والتلويح وكلامه بشكل واضح وصريح أنه منع هذه المساعدات يشكل جريمة حرب، هذا دليل على جدية المحكمة في هذه القضية تحديدا. هي المحكمة تنظر الآن 17 حالة من ضمنها الحالة الفلسطينية، وهي تتعرض ل يعني خلينا نحكي ضغط في العمل وقلة الموارد التي يعني يمكن أن يجعلها تعمل بشكل فاعلية. لكن إجمالا جرائم الحرب بحاجة إلى فترة طويلة للدراسة. التجارب السابقة أثبتت أن هذه الجرائم من ناحية التحقيق وحتى صدور قرار نهائي بحاجة إلى 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 15 سنة أو 16 سنة تقريبا.
ألا يوجد أي دور من قبل الدول العربية والإسلامية للضغط في أخذ حقها من أجل إنفاذ هذا القانون في مكانه حسب المواثيق الدولية وما اتفق عليه من قبل كل دول العالم؟
صحيح، احنا دائما عندنا مشكلة في التطبيق في القانون الدولي، لكن الدول العربية والإسلامية هي مارست الضغط من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن، فشل، وثم الذهاب إلى الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام، وهو أقوى قرار يمكن إصداره بعد مجلس الأمن. أنا أعتقد أنه المجموعة العربية والدعم من الدول الإسلامية كان جدا مؤثر، والمطمئن أنه بالجمعية العامة القرارات تؤخذ بأغلبية الثلثين ولا يوجد مجال لاستخدام الفيتو. قرار الجمعية الأخير هو يعني أحرج مجلس الأمن وأحرج الدول التي استخدمت الفيتو، ونشهد آثار ذلك الضغوطات الشعبية داخل هذه الدول على حكوماتها بسبب ما قامت فيه من خلال منظومة الأمم المتحدة. لكن موضوع المساءلة والمسؤولية الدولية في القانون الدولي ما زال موضوع قيد التطور، لأنه يعني هذا موضوع يعتمد على سيادة الدولة بشكل أساسي. وفعليا هذه التطورات التي حدثت ما زالت حديثة وطور النمو.
هل كل ما يحدث من هذه التطورات يستتبع ويتطلب كيانات أخرى غير الموجودة الآن، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، في خضم ما تشهده غزة وهذا الزخم الشعبي العالمي؟ هل من محركات وقوى للضغط الفعلي من أجل العدالة في العالم؟
صحيح. هلا تجربة المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة مستقلة تماما عن الأمم المتحدة، وهي باعتقادي المعطيات تبدي أنها فعلا محايدة وتقوم بعملها على أكمل وجه في 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 إطار الإمكانيات المتاحة لديها. ميثاق الأمم المتحدة هو يتحدث عن تفعيل المنظمات الإقليمية، يعني هو يقول أنه يعني مجلس الأمن يجب أن يكون الملاذ الأخير، ويجب أن يتم معالجة هذه التحديات من خلال التجمعات والمنظمات الإقليمية، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الوحدة الأفريقية، الدول الأمريكية. لكن هناك إحباط واضح فيما يتعلق بمجلس الأمن. إشكالية التصدي لهذا التحدي هو بحاجة إلى تعديل الميثاق، وتعديل الميثاق ليس بالأمر السهل، هو بحاجة موافقة ثلثين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من ضمنهم الدول الخمسة دائمة العضوية. أنا الآن عندي 193 دولة، لو 192 دولة بالأمم المتحدة طلبوا تعديل الميثاق ودولة من الدول الخمسة حكت فيتو، لن ينجح هذا المشروع. فهناك حالة إحباط، وثبت بالوجه القاطع فشل مجلس الأمن بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي، وقد يكون هناك مطالبات باستبدال هذا النموذج بنموذج آخر. وهذا ما تم فعلا سابقا في عصبة الأمم، لما تبين أن عصبة الأمم فشلت عن تحقيق السلام تم استبدالها بهذا النموذج، لعل النموذج الثالث يكون أفضل ويكون أكثر عدالة.
نعم، فيما يتعلق أيضا بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان لمعبر رفح، كيف سيكون لها صدى فعلي على الأرض؟
أنا باعتقادي اللي قام فيه المدعي العام، وأنت تذكر أنه هو هذه الزيارة جاءت بعد قرار الجمعية العامة للاتحاد من أجل السلام، عندما ثبت أنه رؤية المجتمع الدولي هي أنه هذه جرائم حرب ويجب أن إيقاف هذه الحرب. كريم خان فعليا هو يمارس اختصاصه ويمارس عمله، وجاء ليذكر بالالتزامات الدولية، وكان هو شاهد عيان على شكل من أشكال الجرائم التي ترتكب، وهي منع تقديم المساعدات التي تؤدي في النهاية إلى إهلاك المدنيين. يعني إهلاك المدنيين ليس بالضرورة أن يتم بالقنابل وإطلاق الرصاص، قطع الإمدادات والمساعدات يؤدي إلى موتهم أو إهلاكهم، سواء يعني كلهم أو جزء منهم، وهذا نص واضح وصريح. سابقا المدعي العام ليس السيد كريم خان، وإنما المدعي العام السابقة في العام 2018 كانت قوات الاحتلال على وشك تدمير قرية فلسطينية في الضفة الشرقية، صرحت تصريح مشابه وقالت إنه ما تفعلونه من الممكن جدا ومن المحتمل جدا أن يشكل جريمة حرب. السلطات الإسرائيلية في ذلك الوقت تراجعت عن هذا الفعل. فأنت عم تحكي شخص يمثل العدالة الجنائية في مجال القانون الدولي الإنساني، عندما يقدم مثل هذه التصريحات يفترض أن يكون لها احترامها وتقديرها وأخذها بعين الاعتبار. إسرائيل ترد بأنها غير موقعة على هذه الاتفاقية وأن المحكمة معاداة للسامية، لكن هذه حجج يعني تافهة، يعني ليس لها قيمة، لأنها فعليا هي ترتكب جرائم على أراضي دولة طرف بالمحكمة الجنائية الدولية، وينعقد الاختصاص لهذه الجرائم.
أيضا السيد خان كما تعلم دكتور أيمن قال إنه على إسرائيل مسؤولية أخلاقية وقانونية لاحترام قواعد الاشتباك، فأين إذن هذه المسؤوليات وكيف يمكن تطبيقها على الفور؟
طبعا هذا الحكي بديهي، لكن أنا لو بدي أحط حالي مكان إسرائيل وضامن أنه لن يكون هناك مساءلة من خلال مجلس الأمن، ما الذي يوقفني؟ يعني أنا تعودت على ارتكاب هذه الجرائم ولم يكن هناك مساءلة حقيقية، لماذا أتغير الآن؟ وللأسف وقت معالجة أو مناقشة موضوع غزة بمجلس الأمن استمر القصف بشكل أشرس، ولم يكن هناك اعتبار بأي شكل من الأشكال لمناقشة هذا الموضوع. يعني على الأقل ما في خجل، يعني لأنه أنا ضامن مسبقا النتيجة، وبالتالي أنا متأكد أنه مش راح يكون في عندي مساءلة بسبب العيب الموجود في مجلس الأمن. وهذه ليست المرة الأولى أخي الكريم، هي دائما تقوم بذلك.
وهناك نقطة أخرى دكتور أيمن ذكرها كريم خان، وهي أنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه، لكن إسرائيل استباحت كل شيء بحجة الدفاع عن النفس، فهل ما تفعله إسرائيل يمكن تبريره بأي حال من الأحوال كما تقول إسرائيل ذاتها وتستمر في دعمها الولايات المتحدة وتوصيف ما يحدث بأنه دفاع شرعي عن النفس؟
هذا غير صحيح وغير منطقي وغير قانوني لسبب بسيط. بقواعد الدفاع عن النفس، فعل الدفاع يجب أن يتناسب مع فعل الاعتداء. مش من المنطقي أن يقوم شخص مثلا بدفش أو الاعتداء عليك وأن أنت تخرج مسدس وتقتله. واضح بشكل يعني لا لبس فيه من ناحية الدمار اللي شفناه، عدد المنازل التي تم تدميرها، الأهداف المدنية التي تم استهدافها، أماكن العبادة، الأطفال، الضحايا، أنه لا يوجد تناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع بشكل يقيني. فبالتالي هذه الحجة غير مقبولة، يعني أنا باعتقادي كشخص على الأقل مطلع، وبالتأكيد هذه المعايير التي تستخدمها المحاكم الدولية للتأكد هل نحن أمام حالة دفاع عن النفس أم لا. وعدد الضحايا واضح بشكل ملموس وغير قابل للنقاش أننا لسنا أمام حالة دفاع عن النفس، الأمر تجاوز ذلك إلى جرائم معاقب عليها دوليا.
مع توالي الأحداث والسرديات، هل هنالك من إجراءات فورية يجب أن تتبع لمقاضاة إسرائيل بالفعل هذه المرة، ومن ينبغي أن يطلق هذه الإجراءات ويتابع تنفيذها؟
يا سيدي الكريم، هو التحقيق مفتوح، والمدعي العام بدأ بعملية التحقيق، وتم فتح موقع على الانترنت من خلاله يمكن تقديم أي نوع من أنواع الأدلة، وأي شخص يستطيع أن يقدم هذه الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية، قد تكون فيديوهات، قد تكون صور، أرقام، إحصائيات، رصد للحالة، الجرائم اللي بحاجة إلى فترة طويلة الأمد مثلا في المستشفيات، نعمل توثيق لليوميات، هذه كلها ستساهم في عملية الإدانة. احنا دورنا أن نقدم الدعم المطلوب لهذه المحكمة. وسائل الإعلام بالمناسبة عليها يعني مسؤولية جدا كبيرة بهذا الخصوص، كونها هي على اطلاع بالإحداث أول بأول ولديها الوثائق والمستندات، وبالتالي يمكن تقديم هذه الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية. وفي قضايا سابقة كان للصحفيين دور كبير في إدانة الأشخاص اللي ارتكبوا جرائم حرب، فهذا ما نستطيع تقديمه في الوقت الحالي. باب المحكمة مفتوح، تستقبل كل الأدلة، هي تقوم بدراستها وتقييمها والتأكد من صحتها، وإن شاء الله تستخدم لإدانة الأشخاص المعنيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
دكتور أيمن، لماذا يتم الحديث دائما وبالصوت الأعلى من قبل إسرائيل والولايات المتحدة عن شرعية الدفاع عن النفس، ولا حديث أبدا عن شرعية المقاومة وشرعية الدفاع عن النفس في الاتجاه الآخر لمن يتعرض للقصف من قبل محتل؟
أنا يعني بصراحة يمكن صعب إني أفسر هذه التوجهات، لكن زي ما حكيت لحضرتك هم عم بيستغلوا أي شكل من أشكال الدفاع حتى لو كانت ضعيفة. كان هناك خلينا نحكي نوع من أنواع الدبلوماسية لما تم اللجوء للجمعية العامة ومجلس الأمن لضمان أكبر عدد من الأصوات، فبالتالي تم التركيز أكثر على الجانب الإنساني ووقف إطلاق النار لأغراض تكتيكية، وقد يكون ذلك لإقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام الفيتو وبعض الدول الأوروبية المعنية. فهو ما يتم أكيد هو حق مشروع للدفاع عن النفس من الجانب الفلسطيني، لكن أعتقد أنا السبب في استخدام عبارات معينة والتركيز على الجانب الإنساني هو أمر تكتيكي لغايات ضمان عدم وجود معارضة بمجلس الأمن، وكذلك وتوسع دائرة القبول في قرار الجمعية العامة حتى نوصل لثلثين الأعضاء الحاضرين، لأنه هذه هي النسبة اللي تم النص عليها بميثاق الأمم المتحدة. فهناك تغيير في اللغة، هناك تغيير في الأسلوب لكسب تأييد ودعم دولي أكبر.
ختاما، هل هناك أي جهات قانونية أو دولية غير مجلس الأمن والجنائية الدولية جهات قائمة يمكنها بالفعل محاكمة إسرائيل ومحاسبة أي طرف يرتكب انتهاكات حتى لو كانت حماس؟
للأسف في الوقت الحالي لا. احنا كل الأجهزة الموجودة عندنا هي تقصي حقائق، جمع معلومات، تدوين هذه الانتهاكات التي ترتكب من قبل الطرفين، لكن خلينا نحكي جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية هي جرائم غير قابلة للتقادم، فإذا لم نستطع أن نتخذ إجراء في الوقت الحالي نحتفظ بهذه الوثائق مستقبلا إذا تغير الأمر أو تغيرت المعادلة.
في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى دكتور أيمن هلسة، أستاذ القانون الدولي ومدير مركز المعلومات والبحوث مؤسسة الملك حسين بالأردن. شكرا جزيلا لك دكتور. أيضا الشكر موصول لحضراتكم مستمعين الكرام، وهذه خاتمة حلقتنا من لقاء سبوتنيك، في أمان الله.